بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى درس ملحة الأعراب. اليوم سنتكلم عن أحد العلماء أو النحاة سبقت الإشارة إليه، هو العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى. لعل بعضكم درس معنا أو درس في أماكن أخرى كتاب موصل الطلاب تمام إلى قواعد الإعراب، وهو صاحبه تمام. فما تعرفون عن العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى؟ بعض المعلومات التي تعرفونها عن العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى. نعم صحيح، خالد الأزهري هذه النسبة إلى الأزهر الشريف أو الجامع الأزهر. نعم طيب، إيش تاني؟ متى توفي؟ طيب يعني عملنا له ترجمة، قلنا العلامة خالد الأزهري، ما اسم العلامة الأزهري وما نسبه وما كنيته وما ألقابه وما سبب هذه الألقاب؟ السؤال الايه هذا السؤال. قلنا اسمه ونسبه خالد ابن عبد الله تمام ابن أبي بكر ابن محمد الجرجاوي الأزهري، ومن منطقة في الصعيد اسمها جرجة تمام، او باللهجة المصرية جرجة، فينسب اليه وقال الجرجاوي، وهي في صعيد مصر يعني في الجنوب، فهو صعيدي من ايه من جرجة تمام. كنيته زين الدين. القاب التي اشتهر بها، هو يشتهر بلقبين، الازهري كما ذكر نسبة الى الازهر، والوقاد نسبة الى انه كان يعمل في الايه في يوقد المصابيح التي كانت في الازهر، لان يعني الكلام ده في القرن التاسع الهجري، طبعا لم تكن كهرباء معروفة، انما كانت بالايه بالسرج اللي هي الزيت والفتيلة تمام. يعني رأينا هذه الاشياء يمكن في بداية حياتنا كانت موجودة في بعض الايه في بعض الاماكن، او كان بعض الناس يستخدمونها عند الحروب، يعني فعبارة عن انه الجازولين او شيء، وتكون فيه فتيلة وتشعل ويبدأ ايه يعني تبقى مضيئة حتى ينتهي الايه حتى ينتهي الجازولين تمام. ففي الازهر نعم كان يسمى فانوس عندكم بالغاز الجاز اللي هو الجازولين بالجاز، وعندنا كان يسمى لمبة جاز وتوضع، لكن في بعض اللمبات كانت تعلق يعني تمام، فكانت تعلق في الأزهر، ويأتي قرب المغرب الوقاد ويأتي يتفقدها ويضع الايه النوع الزيت او نوع الايه او نوع الجاز فيها حتى ايه ويبدأ يشعلها لدخول الضوء. فهو كان يعمل في ايه في هذا في بداية حياته، وربما ذكرنا لكم القصة سابقا اللي هي يعني مما دفعته، هو درس في بداية حياته قليلا، لكن يبدو ان الحاجة ألجأته الى هذا العمل فاشتغل في الازهر. فكان في مرة من المرات بيقوم بايه بوضع الجاز في بعض اللمبات او شيء، وقع شيء من الفتيلة تمام او شيء من الجاز على كراس او دفتر واحد من الطلبة، فسبه وعيله بالجهل، فأثر في نفسه ورجع يطلب العلم حتى أصبح من أكابر علماء الأزهر في تلك الايه في تلك الفترة. واضح شباب؟ فمن أجل ذلك هو يلقب بالوقاد، يعني يلقب بالأزهري نسبة إلى الأزهر، وأنه جلس في الأزهر وتعلم في الأزهر وأيضا درس في الأزهر وأصبح أحد علماء الأزهر الكبار، والوقاد نسبة إلى العمل اللي كان، لأن بعض العلماء ينسب إلى مهنته تمام، تجد البزاز البزار المش عارف ايه في الحذاء، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان في بداية حياتي بيكتب على بعض الكتب الساعاتي، بس رفعت بعد كده يعني ايه ما عادتش، يعني كان اذكر يعني اول كتاب وقع في يدي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ربما من يعني قارب 35 سنة 40 سنة، اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انا صبي صغير فاعجبني الكتاب، يعني حتى اني قريته لبعض مشايخنا او شيء من هذا القبيل، فايضا اعجبه. تمام. فأذكر هذا الكتاب وطبع ورق رديء مكتوب عليها محمد ناصر الدين الألباني الساعاتي، تمام الساعاتي. وفعلا هما أنكرش أنه كان يعمل في الساعات، وكان بعض خصومه في البداية يعيره بهذا، يعني يقول ما الألباني والتصريح، هو اشتغل في الساعات يعني شوف له ساعة يصلحها أو شيء من إيه. لكن بعد كده عندما أصبح له مكانته بس ما استطاعوا يعني في البداية، ها بعد الاسم وأصبح ما أحد يستطيع أن يتكلم فيه، وخاصة كان الإخوان لما كان ينتقدهم أو شيء فكانوا يردون عليه بهذا. بعد كده تركوا هذا وأصبح يقول هو ليس بفقيه، هو ما هو إلا محدث، اعترفوا شوية شوية بعد كده يعني اعترفوا خالص، يعني ما عادش ينكرون عليه انه يفتي، لكن يقولوا ما وضحتش له او شيء من الايه من الاشياء اللي يتكلمون بها. المهم طيب، ربما في ازهري اخر يا شباب ربما يلتبس به، يمكن متقدم في كتاب اسمه تهذيب اللغة، تهذيب اللغة او تهذيب للازهري، فده ازهري متقدم، ازهري متقدم متوفى سنة 370، صاحب كتاب مشهور اسمه تهذيب اللغة من المعاجم اللغوية المشهورة، تمام. الأزهري الأول ده ما بينسبش إلى الأزهر لأنه ما هوش مصري، وفي نفس الوقت حتى قبل نشأة الأزهر، لأن الأزهر في القرن الرابع، تمام، يعني الأزهر بقاله حوالي 1000 سنة، لكن الأزهري كان توفي سنة 370 نسبة إلى جده، أحد أجداده اسمه إيه فلان ابن أزهر، تمام، وهو يقال له أبو منصور الإيه الأزهري، فده غير ده حتى تفرق بين الإيه بين الرجلين. فإحنا قلنا كسؤال، هل العلامة خالد الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة؟ لأنه يتردد على سمعنا عبارة تهذيب اللغة للأزهري، فقلنا فرق بين الإيه الرجلين. طيب متى ولد العلامة الأزهري وأين، ومتى توفي وأين؟ قلنا ولد سنة 838، 838 بجرجة كما قلنا من صعيد بجنوب مصر، ونشأ وبعدين انتقل به أبوه إلى القاهرة، تمام، وتوفي 14 المحرم وهو راجع من الحج في منطقة اسمها بركة الحاج في قبل القاهرة، يعني كأنها إيه مكان يلتقي فيه الحجاج قبل دخول القاهرة وعند الخروج منها، لأنه كانوا يسيرون بالقوافل في تلك الفترة. فلما وصل بركة الحج هذه توفي رحمه الله تعالى على مدخل القاهرة وهو عائد من الحج. طيب كيف بدأ حياته العلمية؟ قال ومن أهم شيوخه؟ قلنا تحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة فقرأ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع، واضح أنه أي مذهب شافعي، واضح أنه شافعي من الكتب، وتحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج، وقرأ في العربية على يعيش المغربي وداود المالكي والسنهوري، وعنه أخذ ابن الحاجب المصري والعضد ولازم الأمين الأقصرائي في العضد وحاشيته، والتقي الحصني في المعاني والبيان والمنطق والأصول. الكهرباء زي السلعة النادرة الآن، أول ما تيجي الكهرباء الناس كلها تقفز، جاءت الكهرباء والله إن الكهرباء أصبح لها قيمة كبيرة ما شاء الله، يعني وعرفنا نعمة الله علينا في الكهرباء. ها لا مش غبا ده يعني والفضل لله ثم العلي، تمام. قال وكذا أخذ قليلا عن الشمني، تمام، وإبراهيم العجلوني والزين الأبناسي، وأخذ الفرائض والحساب عن ابن السيد على تلميذ ابن المجدي من الفرضيين، وسمع من السخاوي يسيرا، وبرع في العربية وشارك في غريبها وأقرأ الطلبة، تمام. ده يعني شيوخه وسيرته العلمية. لا 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 ده غيره، ده غيره، نعم نعم، ذكرناه من باب احنا بنذكر بعض النحاة واللغويين، ليس لانهم جاءوا في الكتاب، والا لا تجد في هذا الكتاب، لأنه هو معاصر للبحرق، ما أعتقد أنه ينقل عنه يعني، لأنه هو معاصر له، وهذا كان في حضرموت وهذا في مصر، ما تلحق الكتب تصل يعني، يعني تحتاج قرن ولا شيء حتى ينقل عنه، فهما متعاصرا، فما أعتقد أنه نقل عنه. لكن بس احنا بنتكلم عن ايه، عن علماء في اللغة والنحو كلطائف قبل الايه، قبل الدرس. طيب، تلاميذه منهم العلامة ابن هلال، تمام، وهذا هو دمشقي، درس في دمشق فلم يكتفي فانتقل الى القاهرة ودرس على العلامة الازهري ولازمه حتى مات، فلما مات رجع الى ايه، رجع الى بلده، تمام. ونور الدين اللقاني والشيخ عطية الضرير والشيخ خضر المالكي، دول من ايه، اكبر تلاميذه المشهورين. مذهبه النحوي هو لم يلتزم للكوفية وللبصرية، ولكن كغالب المتأخرين ينتقي من ايه، من اقوالهم ويرجح، وربما ينفرد بقول من الاقوال، ده فعل غالب المتأخرين يا شباب، لم يكونوا يتعصبون للمدرسة البصرية ولا الكوفية، وإن كان غالبهم يميل إلى المدرسة البصرية، لكن كما قلنا كانوا ينتقون من أقوال البصريين وأقوال الكوفيين، وربما رجحوا رأيا لأنفسهم، تمام، دون تعصب لمدرسة من المدارس، دل عمله العلامة الأزهري وعمله من قبل ابن هشام وابن عقيل وغيرهم، غالب يغلب عليهم هذا التصرف، وده يشبه ما يعني يشبه فعل المدرسة البغدادية، ان البغدادية كانت المدرسة البغدادية تفعل هذا، انها تنتقي من ايه، من اقوال المدرستين، وقد تبتكر قولا من الاقوال، فكان يقع المتأخرين هذا. نعم، العلامة 905. نعم. طيب، مذهبه الفقهي مر معنا انه شافعي. طيب، نقطة مهمة من ما اهم مؤلفاته، من أهم مؤلفاته يا شباب كتاب اسمه التصريح على التوضيح، تصريح على التوضيح، ده أكبر كتبه وهو أهمها، ويعتبر الحقيقة أنه إيه، أنه عمدة من عمد النحو بعدما ألفه هذا العلامة، أو مرجع الآن من المراجع الكبيرة، يعني من مطولات النحو أو من الكتب المهمة في النحو كتاب التوضيح على التصريح، لأنه عبارة عن إيش؟ أولا ألفية ابن مالك جاء شرحها العلامة ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جاء هو عمل على أوضح المسالك شرحا، أو في بعض الأحيان يسمونها حاشية، لكنها حاشية واسعة تشبه الشرح، فبالتالي هو شرح الشرح، فكتاب يعتبر إيه؟ يعتبر كتابا ضخما و مرجعا واما من امات الكتب النحوية، تمام، فده كتاب جديد بالاقتناء، بس فيه صعوبة شوية، لانه كما هو معلوم انه ايه، يعني الانسان يتدرج، يعني يبدأ بقراءة ألفية ابن مالك وبعدين ممكن اوضح المسالك وبعدين يقرأ ايه، يقرأ الحاشية او الشرح نفسه، فهو كتاب يعتبر ايه، من المطولات، من المطولات، تمام، فده كتاب مهم جدا اللي هو كتاب التصريح على التوضيح، اي التصريح على اوضح المسالك، تمام. له أيضا كتاب إعراب الألفية ومطبوع، كل الكتب مطبوعة، اسمه تدريب الطلاب، إعراب الألفية ومطبوع مستقل، ويمكن الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في تعليقه على ابن عقيل غالب الإعراب من عند الإيه، من عند الأزهر، وكأنه اختصره اختصارا، يعني أنا كنت قرأت طبعا حق الشيخ محي الدين قديما، وبعدين لما قرأت كلام الشيخ الخالد الأزهري وجدت تقريبا ايه، اعتقد يعني وان كان ليس يقينا ان الشيخ محي الدين صرح، لكن ما تجد من المطابقة والموافقة ما يدل على ان الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى استفاد غالب تلك الحاشية من كلام الايه، من كلام الشيخ خالد الأزهري، لكن كلام خالد الأزهري الحقيقة انه مشبع ويطيل النفس ويأتي بالأوجه ويأتي بالنقاش ويأتي بفوائد صرفية. الشيخ محي الدين أخذ ما يتعلق بالإعراب، ده فاعل مرفوع، ده مفعول، ده كذا، بينما هو يمكن يناقش مسائل صرفية، يمكن يناقش حتى مسائل عروضية بحسب الإيه، بحسب السياق، فالحقيقة أن فوائده كثيرة، لكن في صعوبة شوية لا شك بالنسبة لكلام الشيخ محي الدين بدل إعراب الألفية. الكتاب الثالث موصل الطلاب الى قواعد الاعراب، وده مشهور كان مقرر في الايه وما زال مقرر في المركز. تمام. قواعد الاعراب عباره عن كتاب لابن هشام مختصر يتكلم على الجمل ومحلها التي لها محل والجمل التي ليس لها محل، ويتكلم على الادوات. تمام. فجاء الشيخ الازهري وشرحه في ايه موصل الطلاب، وقد طبع طبعات عديده من ضمنها ايه طبعة أخيرة كان طبعها أبو بلال الحضرمي، وإن كان شتموا فيها يعني عمل مقدمة شتم فيها الأزهري، وقلنا ما فيش داعي أنك تحقق الكتاب وتتعب نفسك ما دام شتموا. بمناسبة غريبة جدا وهو يعدد كتبه مثل ما أذكر هكذا، تمام، بيعمل مقدمة يعني فبيترجم له، فجاء عنده هو له كتاب شرح البردة، بردة البصير بس وعينك ما تشوف إلا النور، ونزل عليه وما ليش يشرح البردة وليش كذا وهي مليئة بالشركيات. تمام. وأورد كلام عن بعض علماء يعني ينسب إليهم لم يقل مصدره، قال خالد وما خالد كان أهل مصر يعبدون العجل، وهو يعني كأنه يشاهد ويتفرج إيش كلام إيش كلام سب الرجل يعني شيء عجيب. طب وخالد جالس مسؤول عن اللي بيروح عند البدوي عند كذا، طب ما انت الان المتكلم هذا مسؤول عن اللي بيروح عند ابن عجيل وعند فلان وعند فلان، يجي يقول هكذا فلان وما فلان، ابو بلال الحضرمي وما ابو بلال الحضرمي، جالس في اليمن وفي القرى في بعض القرى يعبد ها عندك في حضرموت يحج في قبر هود، يروح يقرأ كتاب الشيخ يعني المعلم في الحج الى قبر هود. ها رأيك كده يعني ما فيش اي مسؤولية عليكم اهل مصر بس اللي عمالين يعملوا قبور؟ طيب خلاص، امال السعوديين هيقولوا ايه؟ قد السعوديين بيشوفوا نفسهم ان هم اهل التوحيد كله صح؟ الرأي الشيخ محمد مرة بيحكي بيقول ايه، في واحد قال شوف ما فيش موحدين الا في المملكة، لا قال لا ما فيش الا في نجد، لا شوية قال ما فيش إلا الدماغ دي شاف خليص قلب استدرج ووصل لنفسه الآخر. قالوا يعني مرة احنا في هناك في المسجد برضه النبوي ف يعني بنشوف هكذا بالعين، قال قلنا مالك بس وانت فاكر كل الناس يعني ما بتتمسحش ولا شيء، احنا عارفين الكلام ده قبل ما تتولد، هو صف صغير كده، قلنا احنا عارفين الكلام ده قبل ما تتولد ماشي ايه، ما احنا الحمد لله عارفين التوحيد وعارفين ان لا نتمسح باثار، وانما بس بنعاين المسألة من ناحية تاريخية، الشيء شوف كذا كم جلست اقرأ واتمنى ان انا ايه اشوف هذا، فاليوم خلينا باشوف ما تخافش ما تطمن في المسجد النبوي. قال ما يعني اي حد يدي ايده او يشوف حاجة. حصل مع القاضي العبراني موقف شبيه بكده، كان بيصلي في المسجد الحرام جابوا جنازة فبيصلوا، تمام، فلما سلموا هم الحنابلة سلموا تسليمة واحدة، فهو سلم تسليمتين، فجنبه شاب كده قال يا حاج يا حاج الجنازة تسليمة واحدة، قال يا ابن النداري بس مذهبي ان اسلم تسليمتين، قال لا ما فيش ما هي تسليمة واحدة، قال يا ابني هي تسليمة انا داري ده مذهبك انت حنبلي ومذهبك انها تسليمة واحدة وانا مذهبي اني صح اني ايه اسلم تسليم، قال لا انا بالله تيجي معايا وانا اوريه اوديك عندك، قال بس يهدك القاضي وقال انا اتعلمت منه الحتة دي وحكى لي زمان لما وقعت لي اديتها له، قال يهدك انا عالم وابي عالم من قبل ما وابوك وجدك بيتقطعوا الطريق انت تفعلوها معنا. فبعض الاحيان يزودوها يعني يكون شاب حمس يعني يشوف اي بتاع. برضو في البقيع نفس الشيء، لو سألت عن شيء قال لك ما بس يا حاج بس يا حاج بس يا حاج ما يا مسلم بس نعرف يعني بنقرأ ما تخافش، قال لك بس ما فيش ما فيش ما قبر عثمان قبر مش عارف ايش، قال بس يا حاج بس يا حاج خلاص بس يا حاج خلاص. فده نفس الحكاية بس يا حج ونزل على خالد الأزهري. طب أنت انقل منها قل وهي مطبوعة ما أنا الآن أتمنى أقرأها شوف ما قال فيها يعني صح، البردة. أنا لو مكانه لعلق أقول إن البردة لا تستحق إن إيه يشغل نفسه بإيه بشرحها أو شيء، إلا أن يتعقبها كما تعقبها أهل العلم بس وخلاص. مش أنا واضح إنه ما قرأها حتى، يعني واضح إنه ما قرأش الشرح تمام، لأنه لو قرأ الشرح كان نقل منه وقال إنه أيدوا في كذا وأيدوا في كذا وأيدوا في كذا ولا شيء، وإنما قال هي البردة والبردة معروفة بالشركيات وكذا، ونزل على الرجال تمام. وعلى كده نفس الكلام ده ممكن يقال ابن حجر عسقلاني، ما هو كان معاصر، والسخاوي كان معاصر، السخاوي يعتبر من مشايخه كما رأيتم، هو متوفى 905 والسخاوي 902، فالمسألة قريبة يعني، فما فيش داعي للكلام ده. شغل نفسه بعقيدته بينما لم يتكلم على مذهبه الفقهي ولو بكلمة واحدة. الواحد لم بيحقق كتاب عقيدة يتكلم على عقيدة، تكلم مع انه لم يتعرض لمسألة العقيدة الرجل في الكتاب مطلقا يعني، فانت تكلم على مذهبه الفقهي شيء من هذا القبيل، وجلس يتلمس له كلمات علشان يصمم انه اشعث، مع ان الكلمات دي ليست كافية يعني. انت تعرفون انه ممكن يقع الرجل في تأويل، لكن لا يكفي انك تحمله على الايه على التمشعر، خاصة اهل اللغة يعني تمام. طب ابن هشام مع بعض التأويلات، هل ان نعده اشعريا؟ ابن عقيل مع بعض التأويلات، ما نستطيعش يعني. بعضهم ممكن يأتي عند الرحمن على العرش استوى يقول لك استولى، طيب هل ها ايوه انا بقول لك، هل لما يقول العالم ان استوى بمعنى استولى اصبح اشعريا؟ لا تكفي، لان الاشعرية منهج يعني، ان نقول نعلق عليه نقول هذا تأويل مخالف للصواب وكذا، لكن لا يكفي. فهو المهم جعلوا اشعري وجعلوا صوفي يعني متنبل وجعله مش عارف ايه وحقق الكتاب. طب ما كانش كنت رايحت نفسك وكلام زي كده من هذا الصوفي وما حققت له الكتاب وكلام زي كده يعني، مع ان تحقيقه جيد يعني، انا اشوف انه حققه جيد علشان الانصاف يعني، لكن حقيقة لما بقرأ ها القطر، لا ما شفتش القطر، لكن انا شفت ده شغله جيد، لا ايه شغله على الكتاب اللي هو موصل الطلاب جيد يعني، علشان يبقى الامر فيه انصاف، لكن بيحرق دمي لما اقرأ المقدمة. إيه لما قرأت المقدمة إن يعني الدم طلع في دماغه، خاصة اتهم أهل مصر كلهم بأنهم بيعبدوا العجل. فإنه كان فيهم ابن حجر والسخاوي والسيوطي وفلان وفلان، كم من أعلام كانوا موجودين في تلك الفترة اللي هو كان موجود فيها تقريبا القرن الثامن أو القرن التاسع. المهم يعني جنني. هي واحدة صح اللي كانت موحدة، وكان القطر ونسيب ابن حجر في القاهرة، ابن حجر جالس يعبد البدوي. لا 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 نوافق، يا إما كلنا سوا يا إما بلاش. نعم نعم شوف أخي مش عارف، أنت 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 محق، أنت صحيح أنت محق، بس لكن إحنا كنا بنعتقد إيش اللي خلى الواحد إنه الجماعة معهم منهجية معينة. الجماعة هؤلاء درسوا في صعبة تمام، معهم منهجية معروفة، يعني عليها إيه؟ عليها نقاش واختلاف معروف تمام، يعني ليست المسألة جزئية، فهمتني؟ ده السبب، ده اللي خلاني ما فكرش إن أنا إيه أبعث له رسالة ولا أنصحه علشان ما ينزلش علي أنا كمان. ما أنا أقول لك صريح، لأنه أصلا هو منهج صح ولا لا شباب؟ منهج يعني، مش مسألة إن إيه انفراد بخطأ، هو منهجهم كده في نقد الناس تمام، في نقد الناس، فهيروح مدخلني في الشغلة ومنزل فيها شريط، فقلنا خلينا ما احنا مش حمل شريط. ها ايه ما الصوفية في حضرموت وتهامة، والعالم الاسلامي كان مليء، وحتى الجزيرة العربية كانت قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزا الله خيرا، كان بيعبد الشجر والحجر، كان قبر ابن عباس بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى يعني، فالله سبحانه وتعالى فرج عنهم بايه بهذا يعني، فالمسألة مش يعني ايه رمي. المسلمون فيهم من هم من اهل التوحيد متمسكون به في اقاصي الارض وادانيها، يعني ممكن تجد رجل في الولايات المتحدة الامريكية او في روسيا وهو من كبار الموحدين تمام، وتجد واحد مشرك مخرف ممكن تجده في الحرم وفي قلب مكة، ومعروف اهل المالكي كيف كانوا بيتمسحوا بالبصاقه، مش موجودة الصوفية في مكة موجودة، ايوه موجودة، بس ما يعملوا شيئا ولا يعني. ايه لا في البيوت، هم بيعملوا في البيوت حضرات واشياء وكل شيء بيتعمل في البيوت وكلام زي كده يعني. فبالتالي التوحيد بما في القلب وليس بالبلدان، وليس بالبلدان. طيب المهم معاه ايضا شرح الاجرمية، معاه شرح المقدمة الجزرية ايضا، ومعه كتاب في الألغاز النحوية، ومعه أيضا شرح الإيه؟ شرح البردة. وكما قلنا أنه إيه توفي رحمه الله تعالى في 905 هجرية في بركة الإيه؟ في بركة الحج، وترجمته موجودة في الأعلام والضوء اللامع والكواكب السائرة وغيرها من الإيه؟ من وغيرها من الكتب اللي فيها تراجم عامة للإيه؟ للعلماء. نعم. إيه ها اسمه هكذا، اسمه الألغاز النحوي يعني، ومطبوعه مطبوع تمام، كل الكتب حقه هذه مطبوعة. اتمنى انه طالع الكتاب اللي هو شرح البردة هذا حتى نرى فعلا هل وافق على امور فيها شركيات او شيء من هذا القبيل ولا ليس ايه ليس في شيء يعني، نتأكد لانه هو شوقنا الى قراءته. تمام، دي تقريبا مختصر لترجمة الايه لعلامة خالد الازهري رحمه الله تعالى. وكما قلت يا شباب فرقوا بين الازهري القديم والازهري الايه، لما تجدوا في كتب اللغة غالبا لما تجد مثلا ايه لو وجدت في لسان العرب قال الازهري فده القديم بلا شك، لان صاحب لسان العرب او القاموس المحيط تمام لو وجدت قال الازهري ينقلون عنه، فاعرف انه المتقدم، لان هؤلاء متقدمون على الايه على الازهري صاحبنا. والازهري صاحبنا نحوي وليس لغويا يعني، اللغة له مشاركة يعني، لكن فنه الاصلي تجده في النحو، عشان كده تجد ايه ان النحاة ينقلون عنه، بس طبعا المتأخرون اللي هم جاءوا بعد القرن التاسع. اما الكتب المتقدمة فالازهري فيها هو العلامة ابو منصور الازهري صاحب تهذيب الايه اللغة اللي توفي سنة 370 هجري. دي نقطة مهمة يمكن ايه ان بعض الناس بيخطئون فيها يعني ولا ينتبهون اليها. منهجه في العقيدة، شوف هو هذا ابو بلال حاول يتبعه في فجاب كلمات وقعت له في ايه في عدة كتب يعني، وحكم بها عليه انه اشعري، لكن ليست كافية ليست كافية ليست كافية. نعم، انا اعتقد ربما كتاب زي شرح البردة ربما يوضح لنا اكتر لانه يتعرض لجوانب كثيرة، لكن غالب كتبه دي نحوية لا تجد فيها شيء يعني، التوضيح ده على كبره ما استحضرش ان يعني قديما، لكن ما استحضرش ان ايه ان في شيء واضح في هذا الجانب، وان كان ربما لو الانسان يبحث عن عقيدته يعيد قراءة الاشياء دي، لكن ما اعتقد ان فيه. ومواصل الطلاب قد درسنا عدة مرات وما في شيء، وايش تاني واعراب الالفية طبعا ما فيه شيء، وهكذا يبدو ان المحتمل الوحيد اللي يمكن تجد فيه شيئا يدلك ربما شرح الايه ايه شرح البردة، فاللي حصلها هي مطبوعة عموما يمكن تحصله صحيح، هذا صحيح هذا صحيح، لكن هو انا ارى انه بيسال كسؤال علمي بس، ولا لو 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 كان هكذا لكنت رددت عليه يعني، لكن ارى انه بيسال ايه سؤال كسؤال علمي وليس من باب الايه يعني التتبع والانتقاد او شيء من هذا القبيل. لا بس انا لو متاكد من مذهبه العقدي لجعلته سؤالا وايه واجبت عليه يعني، انا بجعل سؤال الشيء اللي اعرفه يعني، مش هسأل سؤال لما يكون عندي جوابه فبعملها على أي أسئلة يكون إجابتها عندي، والسؤال اللي مش إجابته عندي ما بحطوش، فهمتني؟ طيب نرجع إلى الكتاب. لكن أيضا نصيحة لأنصحها اقتناء كتابه التوضيح على التصريح على التوضيح، كتاب مهم جدا حقيقة حتى مرجع في البداية، وبعدين عندما تسهل الإنسان قراءته يقرأ إن شاء الله، لكن هو كتاب مهم، ولو ما حصلتش منه هو موجود في الإنترنت، يمكن أنا موجود أعتقد معي نسخة منه، موجود موجود نسخة منه إلكتروني يعني، فحصل ورق فبها ونعمة، ولما حصلوش ومع جهاز ولا شيء يكون مع نسخة إلكترونية، ربما تحتاج إلى مسألة ممكن تحصلها فيه لأن المسائل البعيدة بيجيبها تلك الحواشي والكتب الإيه الكبيرة. طيب بسم الله. وقفنا عند نعم ها اللي هي صفحة 138، قال تنبيه ويجب أيضا تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا والمبتدأ نكرة، نحو عند زيد رجل وفي الدار رجل، ولم يتعرض الناظم للحالة التي يجب فيها تأخير الخبر، كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام يعني مقصوده تعرض للجواز ولم يتعرض للوجوب، كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام. فهنا المبتدأ شوفوا اللي يكون اسم استفهام لو المبتدأ والخبر يتقدم، دي قاعدة يا شباب صح؟ يعني اللي يكون اسم استفهام من أي شيء يطلع قدام. هو الاسم أسماء الاستفهام دي مع بغضنا للوزراء إلا أنه تشبه الوزراء، يعني ما يجوا مثلا حفل ولا شيء تلاقي المقاعد الأولى يحطوهم يرسوهم فيها، تمام؟ فأسماء الاستفهام زي كده، وأدوات الشرطة أيضا نفس الشيء، تمام؟ في واحد شنقيطي ألف كتابا جميلا اسمه الصدارة، حقيقة ناقش قضية التصدير وأحكامها والأدوات اللي هي لها الصدارة والأدوات التي اختلف في صدارتها والأدوات التي قيل إن لها الصدارة خطأ وما يترتب على الصدارة، تمام؟ وأتى بداب لطيف إنه عكس هذا الأدوات التي يجب ألا تتصدر يعني، أو الكلمات التي يجب ألا تتصدر، تمام؟ فالحقيقة بحث جميل وإن كان كبير لكن لطيف. لا ليست رسالة ماجستير لكنها فيها دقة وقوة يعني أقوى من إيه من رسائل الدكتوراه والماجستير، لكن لا ليست رسالة. أنا اعتقدت أنها رسالة أيضا لكن لما قرأتها ما يعني مقدمة تدل على أنها ليست إيه ليست رسالة، لكن الحقيقة أنها جيدة ومفيدة وفيها لطافة. أنا كنت قبلها بأجمع في الموضوع ده وبعدين كلمت الطلبة زي ما أكلمكم هكذا يعني، فطالب بيجيب فائدة بيجيب، فواحد من الطلاب إيه جزا الله خيرا جابها وقال في قلنا بسم الله ورينا يلا هي، فجابها وصورتها صورتها منه يعني لأنه ما كانش موجودة في السوق، فصورتها فعندي نسخة إن شاء الله ممكن للشيء صورها، بس هي في البيت هناك يعني ممكن أرجع أديها إن شاء الله تعالى. نعم أسماء الاستفهام كلها لها الصدارة سواء كان مبتدأ ولا خبر. ما هو ده مبني على إعراب أدوات الاستفهام، يعني على سبيل المثال إما قول أين الكريم المنعم، الآن أين ظرف، الظرف لا يكون مبتدأ فبالتالي ده يكون إيه ده يكون خبر، متى تمام متى الساعة، فمتى هنا ما كله خبر، فهكذا وضح لك. فبعض الأشياء هي شوفوا في قاعدة كان ذكرها بعض العلماء كالشيخ الأنطاكي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج في قواعد الإعراب، ده كتاب جيد يا شباب يعني أيضا الكتب هي مهمة يعني الإنسان لما يتعرف عليها مهم، كتاب اسمه المنهاج في قواعد الإعراب للعلامة الأنطاكي، هو سوري من أنطاكيا اللي هي الآن تبع تركيا ولا المهم تبع تركيا الآن مش كده، بس هي سورية سورية الأصل. والرجل هذا علامة كبير معه كتاب آخر اسمه المحيط في ثلاث مجلدات، المحيط في النحو والصرف والأصوات، بس كتاب قيم يدل على أن الرجل له ثقة علمي. المهم معاه كتاب المنهاج ده قال فيه كلام جيد في إعراب الأدوات الاستفهام وغيره يعني هو نقله عن غيره، أن أنت كيف تجيب كيف تعرب أدوات الاستفهام، قال تجيب عنها ثم ترى الكلمة التي وضعت مكان اسم الاستفهام وتعربها وترجع إلى اسم الاستفهام وتعربه نفس الإعراب، تمام ها؟ يعني مثلا أين أبوك، فتقول أبي في البيت، في البيت إيش موقعه، طيب في البيت ده هو اللي جاء مكان أين صح، ارجع اعرب أين خبر، شوف ازاي يعني تيجي ايه لا بأس هي طريقة لطيفة يعني وان كانت ليست دقيقة يعني ممكن هتيجي في مواقف ما تصحش بس هي تصح غالبا يعني تمام تصح غالبا. فانت تأتي للاستفهام وتجيب عليه وتشوف ايش الكلمة اللي هي اجابت على اداة الاستفهام وتعربها في الاجابة وتذهب الى اداة الاستفهام وتعربها نفس الايه نفس الاعراب، زي مثلا جئت كيف جئت، قل جئت راكبا، راكبا ايش حال، يرجع قل كيف حال، كيف ابوك، ابي بخير، اين ذهبت، ايهم ايه لا تقول ايهم استنى ايهم اكرمك، تمام هتقول اكرم تقول اكرمني زيد او لا هتقول زيد اكرمني، هتقول هكذا زيد اكرمني، يبقى زيد المبتدا، يبقى اي مبتدا. تمام. مثلا ايه؟ ايا اكرمت، ايا اكرمت، تقول اكرمت زيدا، صح؟ ايا ما تدعو، دعوت الله، صح؟ فلفظ الجلاله مفعول، فايا مفعول، هكذا يعني. هي يعني تساعدك، وان كان كما قلت ليست 100%، عشان ما تجيش فما انا مش مستحضر الان يعني خطاها متى. في امثله يمكن بعضكم يرجع يراجع المنهج الانطاكي ويجيب لنا مثال هو ذكره ما تصحش في تلك القاعده يعني، لكن لا احضرني الان. تمام. فما تجيش عند المثال هذا فاقول لك انا قلت غالبا 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 بنسبه 90%. نعم. الانطاكي نسبه الى انطاكيا. محمد الانطاكي. محمد الانطاكي اعتقد انه توفي سنه كم. طيب. ولم يتعرض الناظم للحاله التي يجب فيها تاخير الخبر كما اذا كان المبتدا اسم استفهام او شرط نحو ايهم اكرمك، اللي هو ايش؟ ها زيد يعني، لا بأس. ومن يكرمني، ومن يكرمني اكرمه، او كان الخبر فعلا له نحو زيد قام. هنا ما تستطيع تقدم قام، لانه لو قدمتها هيصبح ايه؟ زيد فاعل. وقد ظهر المبتدا مع الخبر ثلاثه احوال: وجوب تقديم المبتدا وتاخيره وجوازهما، نحو الحمد لله ولله الحمد والله اعلم. تمام. واضح شباب؟ وان يكن بعض الظروف الخبر فاوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. هنا يريد ان يقول الظرف ممكن ان ياتي خبرا او متعلق بالخبر كما هي القاعده. تمام. فعندك الصوم يوم السبت، الصوم مبتدا ويوم الظرف السبت مضاف اليه، صح؟ ويوم السبت خبر او متعلق بالخبر. والسير غدا، السير مبتدا وغدا الظرف خبر او متعلق بالخبر. بس هنا زيد خلف عمر قعد كما سياتي في كلام الشيخ هنا هيخطئ يا شباب، هيقول انه الخبر هنا هو الفعل قعد، زيد قعد خلف عمر، فالظرف هنا فضله ما هوش عمده يعني. فلما تيجي تعرف تقول زيد خلف عمر قعد، تقول زيد مبتدا، قعد فعل ماض والفعل ضمير مستتر، خلف ظرف متعلق بقعد وعمر مضاف اليه، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل خبر المبتدا، فهي اصلها زيد قعد خلف عمر، فقدم بس الايه المتعلق على المتعلق، فبالتالي دي لا تصح مثالا على خبرية الظرف. لكن الصوم يوم السبت صحيح، والسير غدا صحيح. قد ذكرنا أن الخبر إنما يرتفع إذا كان اسما ظاهرا، وأنه قد يكون غير اسم فيبقى حينئذ على حكمه، يكون غير اسم ظرف أو جر مجرور أو جملة فعلية تبقى على حالها. وسيأتي أن الظرف منصوب، فإذا كان الخبر ظرف مكان كأمام وخلف، أو ظرف زمان كيوم وغدا، رفعت المبتدا ونصبت الظرف كما مثل به الناظم، والتقدير الصوم كائن يوم السبت، ده المتعلق. تمام. نعم. هو كأنه الجمهور يرون ان الخبر هو المتعلق المحذوف علشان تمشي القواعد الاخرى، بس علشان زي ما تقول ايه تضطرد معانا المسألة، مش علشان تلك القاعدة، لا، علشان في قواعد أخرى بنحتاج فيها إلى المتعلق، فما زي ما تقول إيه نأتي عندها ويحصل مشكلة. فتتميما للإيه للقاعدة يقدرون إيه هنا، وإن كان لا يستعمل ولا يأتي، والإتيان به خطأ يعني أنت لو قلت الصوم كائن يوم السبت يعتبر ركاكة، شوف يعني لا يسوغ لك أنك تأتي به. ليش؟ لأنه معلوم، وقاعدة العربية إن الشيء إذا كان معلوما عند الجميع، تمام، بيسمونه كونا عاما، كونا عاما. إذا كان الخبر كونا عاما فيحذف، لأن كلمة كائن هيعلمها كل الناس. أنت ما تقول الصوم يوم السبت، فأي واحد هيقدر كائن ولا حاصل ولا أي شيء، لكن لما تيجي تقول ايه زيد قعد او جلس يوم السبت، فهنا المتعلق اللي هو قعد خاص، يعني ليس بمعنى الوجود، فالذكر له معنى وبالتالي ليس خطأ. وكذلك بعد لولا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، فتقول لولا الله لهلكنا، اي لولا الله موجود، تمام. لكن لو قلت انت مرادك لولا زيد نائم، مش موجود، نائم، فنائم ده خبر خاص تأتي به ليس كونا عاما. لكن لو مرادك موجود او حاصل او كائن لا تأتي به، سواء في خبر المبتدأ او خبر ايه او خبر كان او خبر لولا او خبر كان او غيرها من الايه من تلك الاخبار. واضح؟ لما؟ لانه كون عام يدركه كل صاحب حس، تمام. زيد في البيت هي اصلها زيد كائن في البيت، طب كل الناس عارفة ان كائن دي مقدرة خلاص او مدركة بالعقل، تمام، لا تأتي بها. بخلاف الانجليزية لما يقول لك زيد is in the house فيقول is، يجيب لك فعل يسموه verb to be اللي هو الكينونة، تمام، ده في الانجليزية. علشان كده المترجمين ها انتم نقوله بس عن طيب تمام. الان بعض المترجمين اللي هم مبتدئين بيأتي يترجم حرفيا، فيجي ما يقول زيد is in the house يقول لك زيد يكون في البيت، ده خطأ. يعني بعضهم يترجم ترجمة حرفية فتطلع الجملة سيئة ورديئة جدا، لأن قواعد الإنجليزية مختلفة عن العربية. فالإنجليزية بتعتبر أن الفعل هنا لابد من ذكره، العربية تقول أنه إيه لا يذكر، فما تأتيش أنت بإما تيجي تترجم جملة إنجليزية فيها الفعل تشيله وتجيب الجملة على الإيه على القاعدة العربية، تقول زيد في البيت، زيد في البيت، ما تقولش زيد يكون في البيت. واضح؟ فده يعني من إيه، علشان كده هم يشترطون المترجم العلم التام باللغتين، اللغة ها وبالتالي سيكون عارفا باللغة الإنجليزية معرفة جيدة وعارفا باللغة العربية، فيقرأ الجملة الإنجليزية ويهضمها ويبدأ يحولها بلغة صحيحة إلى العربية، مش يترجمها ترجمة المترجم الآلي. ولذلك هي نشأت عندنا في العربية بعض الجمل وبعض العبارات والاصطلاحات هي أساسا ليست من العربية، وإنما أخذت من الإنجليزية. فبعض الأحيان شوف العربية أصلا دقيقة، العربية معاها زي ما يكون جهاز للكشف، لما تيجي كلمة تمر لازم تكشف عليها لأن عندها أوزان معينة. يعني العربية لا تسيغ ان الكلمة تكون على اي وزن، لا، الاسماء في العربية كلها لها اوزان والافعال كلها لها اوزان، فما جاء على خلاف تلك الاوزان ما تسمح به، لابد انها لو جاءت معنا طريقة في العربية علشان نكتسب لغة جديدة. والعربية اكتسبت كثيرا، يعني حتى يعني في سؤال مشهور في كتب علوم القرآن، هل في القرآن كلمات غير عربية؟ جمهرة من العلماء يقولون نعم، طب كيف قرآنا عربيا وتقول ان فيه كلمات غير عربية؟ نعم غير عربية في اصلها، لكن استعملها العرب، فما دام دخلت الفرازة العربية وفرزت واستعملها الفصحاء من العرب اصبحت عربية. ففي كلمات فارسية وكلمات حبشية وكلمات هندية وكلمات من لغات مختلفة، تمام، دخلت في العربية على مدى الزمن واستقبلت وحولت في العربية إلى الإيه؟ إلى الأوزان المناسبة واستعملها الفصحاء، حتى تجدها ممكن في شعر امرئ القيس وفي شعر زهير بن أبي سلمى وفي شعر عنترة وغيره. امرئ القيس بيقول ترائبها مصقولة كالسجنجلي، كالسجنجلي، السجنجل هو المرآة، وهي ليست عربية لكن خلاص تعملوها. المستنكر إيش يا شباب؟ إن القرآن ينزل بكلام لا يفهمونه، هو ده معنى أعجمي وعربي، يعني لا يصلح أن يكون هؤلاء الناس العرب هينزل عليه على نبيهم كتاب، تمام، فيأتي بكلام لا يفهمونه، يعني يقول يا محمد إيش الكلام ده، احنا مش فاهمين الكلام، لكن ما حصل معاهم إلا في مفردة بعد المفردة يسأل واحد منهم، بل حتى الواحد منهم يفهم الجملة، لكن ربما يغيب عنه الإيه الكلمة الواحدة، وده سهلة أهل اللغة ممكن يغيب عنه. يعني حتى عمر يقول لما سأل نفسه ما الأب، مش كده؟ قال ما الأب، ها؟ وفاطر لما جاء الأعرابي وقال هذه البئر أنا فطرتها، فممكن عمر يفهمها في كما يقول الشاطبي في الموافقات، فهمها على وجه الجملة أنها من أطعمة الحيوانات أو شيء، لكن إيش بعينه هو فقال إن هذا لهو التكلف، يعني ليس شرطا أن يعرف عينها، قد يعرف أن نوع من الأطعمة، نوع من مما يأكله الحيوان، فيستفيد المعنى الجملة يعني. تمام، في كتاب اللبراني. نعم. فالشاهد في هذا العربية لها طريقتان يا شباب الخلاصة، إما طريقة الترجمة إنها ترجم الكلمة، تمام، زي ما ترجموا مثلا تليفون إلى هاتف، خلاص تليفون أصبح هاتف كلمة عربية ملهاش علاقة بكلمة تليفون، لكن هم شافوا إيش المقصود بالتليفون وإيش كذا، إيش ممكن من الكلمات العربية اللي يناسب هذا، تمام. فكان عندهم الهاتف اللي هو تسمع صوته ولا ترى صورته، حتى ان في كتاب لابن ابي الدنيا رحمه الله تعالى، ابن ابي الدنيا ده متوفى سنة 282، له كتاب اسمه الهواتف، فيجي واحد يفتكر ان الهواتف يعني بيصلح تليفونات، ايه مدام في القرن الثالث، ممكن انت تيجي تقول ده حتى عندنا تقدم من زمان، ويعني ابن ابي الدنيا الف كتاب في الهواتف قبل ما الناس تعرفها، انما مراد الهاتف اللي كان يسمع بعض الاحيان بعض الجن او يسمع صوت، تمام، ولا يرى حسه، فيقول لك سمعت صوتا، تمام، يقول كذا، ويدي ابيات شعرية زي ما قالوا في سعد بن عبادة لما قتل، نحن قتلنا سعد بن عبادة، ايوه رمينا ايه، قيل ان الجن، قيل ان الجن قتلته، نعم، موجود في كتب السير او كتب ترجمته، تمام. فاللي سمعوا ما رأى، يعني بعض الحين كانوا يسمعوا ايه من الجن فيسجلونها ويحفظونها. وهذه ايضا موجودة، بس الصح الله اعلم يعني، لكن موجودة في كتب السيرة، تمام. فالشاهد كانوا يسمون هذا هواتف، فهم لما شافوا التليفون قالوا ده يشبه ايه، يشبه ان يسمى بالهاتف، فقالوا هاتف. وإلا فكان في تسمية ايضا سموه المسرة من السر، لانه يوشوش الواحد ايه، ما حد التاني ما يسمعك، فسموا بعضهم في البداية كان في بعض المترجمين قالوا المسرة والتانيين، لكن غلبت عليه كلمة ايه، كلمة هاتف، او الاخرون بيستخدموا تليفون، لكن تليفون ما تنفعش الاديب اللي هو بيكتب كتابة ادبية، ما يصلح ان يكتب ايه كلمة تليفون في كتابته، ليش؟ لانه كلمة غير عربية، ممكن يكتب هاتف ويكتب بين قوسين تليفون ما فيش مانع، لكن انه يستخدم هذه يعاب على الاديب المحترم اللي هو يكتب ايه لغة عربية. دي طريقة شباب. طريقة تانية انه يأتي الى الكلمة الاعجمية ويقص منها ويحرف فيها بحيث ياخد صلبها ويجعله على اوزان العربية، زي ما قدوا كلمة تلفزيون قالوا تلفاز على اساس ان وزن تفعال عندنا، تمام، فخد منها لبها، تمام، وجاب منها مصدر قال تلفز يتلفز تلفزة والتلفزة، ايه يعني اصبح خلاص ما هو دخل في البوابة، ايه يجوز، ايه نعم نعم، ايه نعم يجوز، قد احنا اصلا في حاجة لهذا، نعم نعم. التلفاز هو الجهاز الذي اخترعه الاوروبيون والامريكيون في ترى منه الشخص، واحكي لك انت جاي من القرية، لا ما هي مادة جديدة، هي مادة جديدة صح، انت فتحت المعاجم مش هتجد، لكن هتروح تفتح معاجم جديدة زي المعجم الوسيط حق بتاع ده المعجم حق مجمع القاهرة، المجمع اللغوي في القاهرة، هتجد هذه الكلمات، تمام، ويقول لك محدثة وهي نص على ايه، فاللغة حقنا تحتاج الى امداد دائما، الامداد بالطريقين مش بادخال الكلمات الاعجمية، يعني انت لو ما دخلتش كده هيدخلها بايه، زي ما يكون بوسخة، هيدخلها بوسخة يفسد اللغة، لانه هيغير في هيئة الاوزان وغيرها التي ايه التي اصطلح عليها العرب، فانت الان امسكها يا عامله زي اللي انتوا عارفين يا شباب لما تجيب خشبه وفيها اشياء وتجيبها على الماكينه صلحها ظبطها وتجيه تاخدها بالضبط. هو ممسك كلمه تلفزيون دخلها الماكينه العربيه ظبطها طلعها قال تلفزيون دي تنفع تلفاز الان استعملها مش هتشوكك تمام. هي نفس القضيه دي طريقتان المعروفتان في العربيه من اجل اضافه مزيد من الكلمات والعربيه اتسعت لهذا منذ القديم تمام. وده باب واسع يدخل العربيه اشياء كثيره. اما الاسماء بتدخل زي ما هي اسماء الاسماء الاعلام يعني الاسماء الاعلام لا نتصرف فيها. تدخل جورج يدخل جورج قسطنطين يدخل قسطنطين لانه دي اسماء اعلام ما نستطيع ان احنا انما المقصود في الايه في الكلمات التي تستعمل في الجمل. واما الاسماء فتبقى على حالها واضح. فهنا قال لكن لا يجمع بين الظرف اذا وقع خبرا وبين متعلقه لانه كون عام. هذا اللي بتكلم عنه. فالخبر في الحقيقة ما يتعلق به الظرف اللي هو كائن. وسيأتي أن شرط الظرف إضمار فيه قبله فلا يرد عليه نحو يوم الخميس يوم نير ويوم الجمعة يوم مبارك. يعني يقصد أن الآن أنت ليش هنا ما نصبت يوم الخميس يوم مبتدى الخميس مضاف إليه يوم خبر نير صفة يوم الجمعة يوم المبتدى الجمعة مضاف إليه يوم خبر مبارك صفة. أنت ليش ما قلت يوم الجمعة يوم ليش ما نصبته هو ظرف لان ليش ما قلت يوم زي ما قلنا هنا قلنا الصوم يوم السبت. ما الفرق بين الصوم يوم السبت ويوم الجمعة يوم مبارك؟ يوم هنا ليس ظرفا. ايش دليلك؟ ايوه اي صحيح صحيح. يعني الظرف من شرطه انك لو قدرت فيه تمام يستقيم الكلام لان الظرف يسمى مفعول فيه. فانت تعالى يوم الخميس الصوم يوم السبت. لو قلنا الصوم في يوم السبت تستقيم ما فيش مشكلة. لكن لو جيت قلت يوم الجمعة يوم مبارك لو قلت في يوم الجمعة أو يوم الجمعة في يوم مبارك ما يستقيم ما يستقيم. وبالتالي الظرف من شرطه أنه يمكن أن تقدر فيه ويستقيم الإيه ويستقيم الكلام. في آية في القرآن إيش هذا يومه ولا مش يومه مش هيقول هذا في يوم يخافون يوما مش كده هذه أوضح. يخافون يوما كان شره مستطيرا. لو قلنا يخافون في يوم يبقى ليس مدحا يعني هيخافون في يوم القيامة يبقى ما كل الناس هتخاف يوم القيامة صح. هو بيمدحهم هنا انه بيخافوا اليوم ده الان وهم في الدنيا. يعني المؤمن الفرق بين المؤمن والكافر من ضمن الفروق ان المؤمن يخاف يوم القيامة وهو في الدنيا يخافه بالغيب. اما خوف يوم القيامة يوم القيامة فكل الناس هتخاف طبيعي تمام. فلما يمدح المؤمنين هيمدحهم بخوفه في الدنيا. فلو انت قدرت يخافون في يوم كان شره مستطيرا هيبقى المعنى ليس مستقيما ما فيش فائدة في مدحهم ما كل الناس هتخاف. لكن هم يخافون يوما فيوما هنا مفعول به. شوف ازاي هنا يوما مفعول به وليس مفعولا فيه لانه المقصود انه وقع عليه الخوف مش وقع فيه. شوف الفرق. لانه لو وقع فيه الخوف هيفسد المعنى ويبقى مدحهم بشيء ليس مدحا لانه الناس جميعا سيخافون يوم القيامة الملحد والكافر والمؤمن. لكن المدح للمؤمن ان بيخاف القيامة وبيخاف الله وبيخاف هذا اليوم وهو في الدنيا مازال حيا واضح. فده واضح ان في التفريق بين الظرف وبين غيره مما ليس ظرفا مع انها كلمة يوم. لان كلمة يوم يا شباب وبعض الكلمات تسمى ظرف متصرف. وابن مالك بيقول وما اتى ظرفا وغير الظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وما أتى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، يعني هذا ظرف متصرف الذي يأتي أحيانا ظرفا وتارة يأتي غير الظرف، بخلاف ظروف جامدة يا شباب تبقى طول حياتها ظرف، زي كلمة فوق. هل فوق دي ممكن تأتي فاعل ولا مبتدأ ولا خبر؟ تبقى طول حياتها فوق وتحت وراء وقدام والجهات وغيرها، دي تبقى ايه؟ تبقى ظروفا. لكن كلمة يوم اجيبها لك مبتدأ، يوم الجمعة مبتدأه، يوم مبارك يوم مبتدأ ويوم خبر. كان يوم الجمعة اسم كان، يوما خبر كان، إن يوم تمام، جاء يوم الجمعة فاعل تمام. فيوم تأتي، وممكن أجيبها لك ظرف، زرتك يوما تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ ظرف متصرف تمام، اللي هو يمكن أن يأتي في مواقع عربية مختلفة ويمكن أن يأتي ايه؟ ظرفا. أما ما لازم الظرفية ولم يخرج عنها فده يسمى ظرف جامد أو غير متصرف، يبقى على ايه؟ على الظرفية دائما، ولا يقع في مواقع العربية المختلفة، لا يمكن أن يقع مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل ولا اسم كان ولا غيره. نعم. الايش؟ لا 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 لا، القضية هو عموما سواء في المكان أو الزمان، في الزمان أو المكان، بس القضية إن إيه؟ إن علشان تحكم على ظرف المكان له ضوابط معينة سأتي في باب الظرف. ما بيجيش مش دم الظرف اللي أنت يعني، المسجد ليس ظرفا في تعريف الظرف، ليس ظرفا يعني أنت تهيألك أنت تقول إيه ما يجيش، لكن في هو الفارق إن في ما يدل على المكان كلمات كثيرة لا تستخدم ظرفا بس، لكن ليست ظروفا علشان تحاسبني عليها، هي اصلا ما دخلت في التعريف. ما احنا قلنا هي على قسمين، بعضها تصرف وبعض يعني، ده كلام عام في الظرف سواء ازمنه ولا امكنه، انه بعضها يتصرف، اللي تشوفه ياتي ظرف وغير ظرف احكم عليه بالتصرف، واللي تشوفه يجمد احكم عليه بغير التصرف سواء كان مكانا ولا زمانا. تمام. تنبيه، الأسماء تنقسم إلى أسماء أعيان وأسماء معاني، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما، عن أسماء الأعيان وأسماء المكان، كزيد خلفك، فزيد ده اسم عين، والعلم عندك ده معنى، ولا يخبر بظرف الزمان إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت، والسير غدا، المفروض يوم بقى، يوم مش يوم، ولا يقال زيد يوم السبت لأنه لا يفيد، لا يفيد. هو شوف يا شباب، اللي بيأتي له الظرف اللي هو ما يستمر في الحال ده، لكن لو كان بيستمر ما يصلحش ان ايه تأتي بخبر الظرف، لأنه ما دام مستمرا ايش الفائدة في هذا؟ يعني لما يكون شيء مستمر الوجود وزمانه مستمر لا يصح انك تخبر عنه بالظرف، ظرف الزمان. أما إذا كان متقطع ويأتي ويذهب فصح يكون في فائدة إنه إيه؟ الصوم يوم السبت، لأنه قد يكون في السبت وقد لا يكون في إيه؟ في يوم السبت. تمام. وبالتالي ده خبر جديد، لكن لو كان الشيء مستمرا لا يصلح إنك إيه؟ يعني أنت ما تيجي تقول إيه؟ تشرق الشمس نهارا، ده ليس مفيدا صح؟ ليش؟ لأنه ده مستمر، ما أتيت بجديد، إلا إذا أردت معنى آخر غير المعنى المباشر، لأن ده ليس فيه فائدة. كل الناس تعرف أن الشمس تشرق نهارا، لكن مثلا أنت رأيتني نائم وتريد أنك تعلق إيه عنك على كثرة النوم، فتقول الشمس أشرقت أو الشمس تشرق نهارا، كأنك تقول إيه يعني كفى نوما، فلا تريد المعنى الايه المعنى الاصلي. لو اردت المعنى الاصلي فهو غير مفيد، لان كل الناس تعرف، العقلاء يعرفون ان الشمس تشرق نهارا وليس ليلا. تمام، واضح؟ لا لا ما فيش، لانه هو السير الان هو بيحصل سير معين، ده سير معين لانه معرف. يعني نفترض ان احنا رايحين رحله او شيء، فانا اجي اقول لك تقرر ان السير غدا، صح؟ يبقى مفيده. لا لا، انا مقصودي صوم يوم يوم يوم، يعني هنا ضمها فايه صلحها، لو كانت عندك الصوم كاتب يوم السبت، لا الصوم يوم السبت لأنه ظرف. وفي تمثيله بقول زيد خلف عمر قعد نظر، فإن الخبر فيه قعد وخلف متعلق به لا خبر له، تكلمنا عليها، لأنه ظرف القعود اللي هو خلف، وهو كون خاص أيضا. وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معه. شو شباب هنا الآن جاب أين الأمير، لو قال أين الأمير فقط فعندك أين خبر مقدم والأمير مبتدأ مؤخر، لكن هنا لما جاب لك أين الأمير جالس أصبح معك خيار، تشتي تجعل جالس خبر وتجعل أين متعلق بجالس لا مانع، تشتي تجعل جالس حال تنصبها ويبقى الخبر هو إيه أين لا مانع. فده إيه يريد أن يقول، هذا يريد أن يقول إن جاء اسم استفهام ومبتدأ وبعده اسم نكرة فلك في الاسم النكرة إنك ترفعه أو تنصبه، واضح شباب؟ فيجوز لك أن تقول إيه أين الأمير جالس، ويجوز أن تقول أين الأمير جالسا، تمام؟ فلو أعربت أين الأمير جالس، ها من سيعربها؟ نعم أين ظرف، أيوة أسهل. نعم طيب الظرف متعلق بإيش؟ بالخبر، يعني كأن الأمير جالس أين، بس لكن كما هي القاعدة قدمنا الإيه قدمناه، لأنه وإن كان متعلق بجالس لكن كما هي القاعدة أن اسم الاستفهام يتقدم، ده الوجه الأول. طيب الوجه الثاني أين الأمير جالسا، تمام. يبقى الآن أين الأمير جالسا، أين خبر والأمير مبتدأ وجالسا حال، أين الأمير جالس، أين ظرف متعلق بجالس والأمير مبتدأ وجالس خبر وهي متعلق أين، ده مقصود. يبقى ده مقصود إيه لك الوجهان. وإن تقول نعم، لا أو مبتدأ، إيش المشكلة عندك قاعدة إن ما يجيش لا، طيب خلاص ما ممكن يأتي الحال من الفاعل من المفعول من الفاعل والمفعول معا من المبتدأ، ما في مانع. وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معه. قد سبق أن الخبر قد يكون غير اسم يعني ظرف، وقد يكون اسم استفهام وجارا ومجرورا، وأن الخبر هو ما تتم به الفائدة. فإذا أتيت بمبتدأ وأخبرت عنه باسم استفهام مقدم، تمام، يبقى معك مبتدأ وقبل اسم استفهام مقدم عليه، كقولك أين الأمير وكيف زيد، أو بجار ومجرور أو ظرف متقدمين عليه أو متأخرين، كقولك في الدار بشر وزيد خلفك وما أشبه ذلك مما يعد كلاما مفيدا. ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم النكرة جاز لك أن تجعلها الخبر فترفعها، عندي مكتوب وتلغي، أنت جاز لك أن تجعلها، عندك إيش ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم النكرة جاز لك أن تجعلها، أي تجعل النكرة، تمام، أو النكرة هي اسم نكرة، لو عدت على كلمة اسم تجعله، ولو عدت على النكرة تقول تجعل النكرة، يعني صح التذكير والتأنيث، أنت عندي تجعلها. هو قال في الحاشية تجعله، والضمير بالتأنيث يعود إلى لفظ النكرة وبالتذكير إلى لفظ الاسم النكرة، وهي في الأمثلة جالسا ومائسا وقاعدا، نسخ يعني. طيب أن تجعلها الخبر فترفعها مكتوب وتلغي اسم الاستفهام، بينما هو في الحاشية قال تقدر وهي أحسن، يعني دكو تقدر ولا تلغي، لا تقدر، وتقدر اسم الاستفهام والجار والمجرور والظرف معمولا للخبر، لكن ايش تلغي، يعني يصبح مقصود لغو يعني، لكن تقدر أحسن وأوضح. أيوة ممكن ممكن بس تقدر أوضح وأحسن. تمام. وأن تجعلها كلام على النكرة عندكم الآن، تجعلها ولا تجعله؟ خلاص يبقى لك كده مشي مع بعضها، أنتوا صلحوها. وأن تجعلها حالا فتنصبها، لما سيأتي أن الحال منصوب وأنه يأتي فضلا منكرا بعد تمام الجملة، فتقول أين الأمير جالسا، وفي فناء الدار بشر مائسة أي مائلا، وفناء الدار ساحتها، وزيد خلفك قاعدة. واضح المسألة شباب؟ واضح. فلو أتيت بالاسم النكرة قبل تمام الكلام كقولك متى قادم زيد، تمام، وزيد قاعد خلفك وعمر قائم في الدار، لم يجز فيها إلا الرفع على أنها الخبر، وذلك مفهوم مما مثل به الناظم. يعني الناظم ما جابش ده، إنما جاب الحالة الثانية، تمام، الحالة هذه لم يذكرها، فهو بيقول في تلك الحالة لو تقدم الاسم النكرة ده ما أصلحش إنك تجعله إيه، تجعله حال. طيب الآن الاشتغال يا شباب، اشتغال الفعل عن المفعول بإيه، بضمير. شو يا شباب؟ أنت لو قلت الآن الاشتغال عبارة عن إيه؟ أن يتقدم ويأتي عامل، تمام، فتقول زيدا أكرمته. شو يا شباب؟ تقدم اسم وجاء بعده عامل، واشتغل العامل بضمير يعود على الاسم، فهذا يسمى اشتغال. ليش؟ لأن العامل لو ما اشتغل بالضمير سيكون عاملا في زيد. يعني لو انت جيت قلت اعرف زيدا اكرمت، زيدا اكرمت ما لها الا اعراب واحد، زيدا مفعول مقدم واكرمت فعل وفعل، يبقى ما العامل في زيدا؟ اكرمت. طيب لو جبنا ضمير لاكرمت خليناها اكرمته يعود على زيد، اشتغل بالضمير ما؟ ايوه نعم، قضية القدم، تمام. احنا كنا بنشرحهم بحكاية ايه، زوجتين، ان واحد متزوج واحدة، تمام، وبعدين اشتغل عنها يريد يتزوج اختها، لانه لو خل زوجتين عاديتين هيقول لك يجمع بينهم، لكن ده يقول ايه، ما يصلحش يعمل في الاثنين يا شباب. يعني لا يصلح ان العامل يعمل في الاسم وضميره. الاول كنا بنقول زوجتين مطلقا، وبعدين انتبهنا الى ان ممكن يكون يقول لك ما المانع ان يجمع بينهما، رجعنا قلنا اختها، اراد يتزوج اختها فلازم يطلق الايه، يطلق الاولى، لا يصلح ان يجمع بينهما. فهم يقولوا كده، يقولوا في النحو ان لا يصلح ان يعمل العامل في الاسم والضمير العائد عليه، تمام، مع ان العامل ممكن يعمل في اكثر من معمول، لكن لا يصلح ان يعمل في الاثنين دول، تمام. خلاص هو انشغل بالزوجة الثانية، تمام، الزوجة الأولى دي لازم نزوجها أحد، ما خلاص بقى، يبقى إيش اللي يعمل فيها؟ يعمل فيها فعل يفسر المذكور. يعني شوف، لا واحد زي الأول علشان نواسيها، واحد زي الأول، فهو كأنه التقدير أكرمته زيدا أكرمته، تمام، فأصبح العامل في زيدا هو فعل يشبه المذكور، كأن التقدير أكرمت زيدا أكرمت، أو نجعله مرفوعا فنقول زيد أكرمت، فيبقى العامل فيها التجرد، أفضل الابتداء، عفوا الابتداء، يصبح هنا إيه. فيجوز بقى الشاهد في هذا إن لفش في الاشتغال يجوز في الاسم الأول أن ترفعه أو تنصبه، يجوز أن تقول زيد أكرمته وزيدا أكرمته، زيدا أكرمته ما تيجي تعرف تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول، وهي جملة تقديرية لا محل لها من الإعراب. طيب زيد أكرمته، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. هذا الاشتغال يا شباب. فالاشتغال هو عاوز يقول لك كأنه استطراد، لما جاب لك إني جالسا وجالس، فهو جابها إيه؟ لما قال لك جالس يصحب الرفع وجالسا يصحب النصب، فراح جاب لك شيئا شبيها بها في الاشتغال ان الاسم الاول في الاشتغال يصح رفعه وصح نصبه، يصح رفعه على الابتداء وصح نصبه على انه مفعول به لفعل ايه محذوف يفسره المذكور. واضح كده؟ يبقى ده خلاصه الاشتغال. فده اشتغال العامل نفسه مشغول، الاسم الاول مشغول عنه، الاسم الثاني مشغول به، تمام. فدي اسمها اركان الاشتغال، مشغول ومشغول عنه ومشغول به، زي زوج وزوجة اولى وزوجة تانية، تمام. ساب الاولى والتفت الى انشغل بالتانية وفلت الاولى فاصبحت فهو المشغول والتانية مشغول بها والاولى مشغول عنها، تمام. نعم. دي عندهم كده يعني زي ما ايش العلة ان الله حرم ان يعني يتزوج المرأة واختها؟ العرب منعت ايضا ان يتزوج الايه المعمول وضميره. لا يعني الان تقصد ما أصلا ممكن لو قعدنا كده هجيب لك فعل تاني يتعدى إلى مفعولين، يعني ممكن هنجيب إيه، فإحنا عاوزين نلتزم قاعدة ما تنخرمش، ما يجيش واحد يخرمها من مكان، لكن نسلم. مش المغزى، هم معهم قاعدة يقولون كده، يقولون إنه لا يصح أن يعمل العامل في الاسم وضميره. حرام. حرام. مالكم؟ نعم. اللي هي ها؟ لا ازاي كده ما يجيش في معاني النحو، ممكن يجي في الحواشي او شيء، يعني ممكن يحيي في الحواشي او شيء، ممكن نحن ايه نراجعها في التصريح، التصريح حق الأزهري. ها لا احنا عليك المرة دي بقى، عليك انك تطلع التصريح وبعدين تدور في باب الاشتغال. هات انت معك انترنت يا رجل، افتح الوقية نزلت بتاع تمام، وحتى لو احتاج الشباب نسخة رشيتها عليهم ما فيش مشكلة. ها خلاص، فانت هتروح منزل نسخة ان شاء الله الليلة، دور على باب الاشتغال، هتلاقي في اوله، لو جابها يجيبها في اوله، لان الكلام في بدايه هيقول لك ليش، يعني لانه في الاول يقول لك لانه يمتنع ان يعمل الاسم في يعمل العامل في اسمه وضميره، هيقول لي لو ما جابهاش في الاول قول له سلام عليك. خلاص. نعم. الايش الوقت؟ طيب عادوا معايا دقيقتين. باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. بعضهم يقول الكتب جمع كتاب كتب النحو، وبعضهم يقول المقصود بها كتاب سيبوي وجمعوا تعظيما له، بعضهم يقول كده. أي وهكذا يجوز الرفع والنصب إذا فتحت النطق باسم هو مفعول في المعنى لفعل متأخر عنه قد نصب ضمير ذلك الاسم كما مثل به الناظم، فالرفع على أن زيد المبتدأ ولمته زيد لمته، فزيد مبتدأ ولمته جملة خبر، ولمته خبره وهو جملة فعلية مركبة من فعل الماض وفاعل وهو تاء المتكلم ومفعول به وهو الهاء التي هي ضمير الاسم وهو زيد، والنصب زيدا لمته على أنه مفعول لفعل مضمر من جنس المذكور، تمام. ويسمى هذا اشتغال الفعل عن المفعول بضميره أي بضمير المفعول في المعنى، ومنه والقمر قدرناه منازلة، فيها قراءتان بالوجهين، والقمر على أنه مفعول لفعل محذوف أي قدرنا القمر قدرناه، والقمر على أنه القمر مبتدأ، تمام. قراءتان في الحاشية، قال عندي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع الراء والقمر على الابتداء، وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال، دليل على أنها قراءة سبعية سواء الرفع أو النصب. نعم خلاص امسكها ذكرنا بها إن شاء الله، تمام. خلاص، فلو حذفت الهاء فقلت زيدا ضربت تعين النصب على أنه مفعول متقدم لما سيأتي أن المفعول يجوز تقديمه على الفاعل وعلى الفعل أيضا. دي الجملة اللي أنا كتبتها الأول، زيدا أكرمت. فلو لم يكن الاسم السابق مفعولا في المعنى الفعل المتأخر عنه كقولك زيد ضرب وزيد يضرب، عادي، ده مبتدأ وده خبر، تعين الرفع على الابتداء. واضح شباب؟ خلاص نقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.